بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي الكلام على بعض المسائل المتعلقة بكتاب الحج، فنأخذ في هذه الليلة بإذن الله عز وجل ما تيسر من المسائل المتعلقة بكتاب الحج. قالوا الباب الثاني، قالوا الباب الثاني في أركان الحج وواجباته، أي ما هي أركان الحج وما هي واجبات الحج. وقد تقدم معنا في دروس مضت الكلام على معنى الركن ومعنى الواجب. فركن الشيء هو ما يكون داخلا في حقيقة الشيء وماهيته، ولا يتصور الشيء بدونه. فلأجل هذا سميت هذه الأشياء بالأركان، إذ لا يقوم الشيء إلا بها. ومنه أركان الحج، بمعنى أن هذه الأركان إذا وجدت وتوفرت صح الحج، وإذا لم توجد أو لم يوجد بعضها فإنه لا يصح، لأنه فقد ركنا من أركانه. قالوا وفيه مسألتان. المسألة الأولى في أركان الحج، أركان الحج أربعة، هي أركان الحج أربعة، وهذا هو الذي سار عليه العلماء رحمهم الله تعالى في أن أركان الحج محصورة في هذه الأربعة الآتي ذكرها. واحد، الإحرام، قالوا وهو نية الحج وقصده، لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية محلها القلب، لكن الأفضل في الحج النطق بها معينا النسك الذي نواه، لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. هذا هو أول أركان الحج، الإحرام. ومعنى الإحرام كما ذكر نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، أي قصد الحج لمن أراد الحج، أو قصد العمرة لمن أراد العمرة. فكما ذكرنا في الدرس الماضي أنه سيأتي الكلام على معنى الإحرام والطواف والسعي في الكلام على أركان الحج. فلأجل هذا فالإحرام المقصود منه ومعناه نية الدخول في النسك، أي بمعنى أن الإنسان إذا نوى الحج أو العمرة ينوي، والنية محلها القلب، النية محلها القلب، ينوي أن يدخل في النسك. رجل ذهب لأجل أن يعتمر، واجب عليه بل ركن من أركان العمرة وكذا من أركان الحج أن ينوي ما أراد أن يدخل فيه من النسك ومنها هنا نعلم أن الناس في هذا الأمر على أقسام ثلاثة، منهم من ينوي العمرة فحسب ويريد العمرة فحسب فينوي العمرة والنية كما ذكرنا محلها القلب، ومنهم من يقصد وينوي الحج منفردا وهذا أيضا ينوي بقلبه نسك الحج منفردا، والقسم الثالث من ينوي العمرة مع الحج، وهؤلاء على قسمين أيضا، منهم القارن ومنهم المتمتع. فالقارن إذا أراد الدخول في النسك والإحرام للنسك كذلك ينوي في قلبه أنه يدخل عمرته في الحج وأما المتمتع فإما يعني باعتبار النية ينوي عمرة متمتعا بها إلى الحج ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا هاهنا كما أشير إليه أنه يجهر بما أراده من النسك، فإذا أراد العمرة يقول لبيك اللهم بعمرة، إن أراد الحج مفردا يقول لبيك اللهم بحج، وإن أراد العمرة مع الحج فإن كان قارنا فإما أن يقول اللهم لبيك بعمرة وحج أو عمرة في حج هذا، وله أن ينوي أو يقول اللهم لبيك بعمرة ثم يدخل بعد ذلك الحج فيها قبل أن يشرع في أعمال الحج وإذا كان متمتعا له أن ينوي أو له أن يلبي فيقول اللهم لبيك بعمرة، أي بعمرة متمتعا بها إلى إيش؟ إلى الحج اللهم يعني لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج. وهل التلفظ بهذه الأشياء وهذه الأذكار هل هذا من النية أم ليس من النية؟ ها يا جماعة، الجواب أنه ليس من النية. لماذا ليس من النية؟ لأن النية محلها أين؟ محلها القلب، وإنما هذه أذكار شرعت شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، قال العلماء رحمهم الله تعالى وهذه أشبه ما تكون بتكبيرة الإحرام. هل تكبيرة الإحرام نية؟ ليست بنية، وإنما هي للشروع بأعمال الصلاة وللدخول في الصلاة. قالوا فكذلك الحج أو العمرة، الإنسان إذا دخل في النسك وقال اللهم لبيك بعمرة متمتعا بها الحج أو اللهم لبيك بعمرة أو اللهم لبيك بحج أو ما شابه ذلك، هذا فيه شروع في دخوله في أعمال ذلك النسك الذي نواه، وأما النية فمحلها القلب وهل هذا التلفظ واجب أو مستحب؟ أي تلفظ بما تقدم ذكره لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة أو ما شابه ذلك، هل التلفظ بهذه الأشياء واجب أو مستحب؟ الصحيح الذي عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى أنه من المستحبات وليست من الواجبات، لأنها من الأذكار، من الأذكار التي تقال في أثناء دخول الإنسان في النسك، في أثناء دخول الإنسان في النسك. إذن أول أركان الحج الإحرام، ومع الإحرام أي نية الدخول في النسك، نية الدخول في ماذا؟ في النسك. ونية الحج لمن أراد الحج، أو العمرة لمن أراد العمرة، أو ما شابه ذلك على ما تقدم ذكره. والدليل كما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وما جاء في الباب في أمور النية وفي اشتراطها في الأعمال. الركن الثاني الوقوف بعرفة، وهو ركن بالإجماع، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والحديث صحيح، رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح. قالوا: ووقت الوقوف من بعد الزوال، من بعد الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. طيب، قولهم الوقوف بعرفة هذا هو الركن الثاني، بل نص جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى بأنه أوكد أركان الحج، بأنه أوكد أركان الحج. واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في أيهما أوكد، هل هو الوقوف بعرفة أم طواف الإفاضة، أم طواف الإفاضة. منهم من ذهب إلى الأول لهذا الحديث أي الحج عرفة، ومن أهل العلم ذهب إلى الثاني، قال: لأن المقصود بالحج هو الطواف. قال الله جل وعلا عن إبراهيم لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، إلى آخر الآيات. فمقصود الأعظم والأجلى هو ماذا؟ هو الطواف بالبيت. قال الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق، إلى غير ذلك. وهذا هو الأقرب والأظهر. فإذا نستفيد من هذا أن الوقوف بعرفة، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أن الحج من أركانه العظام الوقوف بعرفة، من أركانه العظام الذي لا يصح الحج إلا به الوقوف بعرفة لهذا الحديث. وكما ذكر هاهنا قالوا: ووقت الوقوف أي بعرفة من بعد زوال يوم عرفة، من بعد زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، أي في اليوم التاسع يبدأ من الزوال، أي من زوال الشمس، من زوال الشمس أي من دخول وقت صلاة الظهيرة، ويستمر الوقت إلى طلوع فجر يوم النحر. ومعنى هذا أما أن من وقف بعرفة، أن من وقف بعرفة قبل هذا الوقت، أي وقف بعرفة قبل الزوال وانصرف منها قبل الزوال، مثلا دخلها ضحا وخرج منها قبل الزوال، هل صح حجه؟ الجواب أن حجه ليس بصحيح، أن حجه ليس بصحيح، لأنه لم يدخل في الوقت، لم يدخل في الوقت. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة كحديث جابر وحديث ابن عباس وأسامة بن زيد، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكلها منصبة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل له قبة في نمرة، فلما زالت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم إلى ذاك الموضع في نمرة، فخطب الناس تلك الخطبة العظيمة، ثم دخل عرفة بعد زوال، بعد زوال الشمس، واستمر على تلك الحال إلى أن غربت الشمس. فلما أن غربت الشمس دفع صلى الله عليه وسلم إلى إلى مزدلفة. قال وقالوا ووقت الوقوف من بعد الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في الكلام على الواجبات أن الركن يتأتى، أن الركن أي هذا الركن ركن الوقوف بعرفة يتأتى بأدنى وقوف بعرفة، أن هذا الركن يتأتى بأدنى وقوف بعرفة، بمعنى أن إنسان لو دخل عرفة بعد زوال الشمس وجلس فيها وقف فيها وقفة يسيرة ثم انصرف، ثم انصرف، ما حكم حجه؟ حجه صحيح، حجه صحيح. فإن كان في الوقت من بعد الزوال إلى قبل المغرب وخرج فإنه ترك واجبا، لأن الواجب في حقه أن يدخل، أن يبقى في عرفة من زوال الشمس إلى غروب الشمس، هذا هو الواجب في حقه. والركن يتأتى بماذا؟ بأقل وقفة يقفها في عرفة. يعني الآن نفرق بين ماذا؟ بين ما لا يصح الركن إلا به، وهو أدنى وقوف بعرفة، أدنى وقوف بعرفة، لو وقف كما ذكرنا 10 دقائق في عرفة هل يصح أن يقال بأنه وقف في عرفة أم لا؟ الجواب يصح أنه وقف بماذا؟ بعرفة، يصح أن يقال بأنه وقف في عرفة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما ذكر الكلام على عرفة وأن رجلا ما من الصحابة ما ترك جبلا إلا ووقف فيه يطلب عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وقف بها بأي ساعة من ليل أو نهار، من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن يصح هذا الركن بأدنى وقوف بعرفة، لكن الواجب الآن، الواجب الركن يتم بماذا؟ بأدنى وقوف في عرفة في الوقت المذكور. والواجب يتحقق لمن دخل عرفة بعد الزوال أنه يجب عليه أن يبقى في عرفة وأن لا يخرج من عرفة إلا بعد ماذا؟ إلا بعد غروب الشمس، إلا بعد غروب الشمس، لفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. والقاعدة في هذا الباب أن كل ما كان بيانا لنسك فهو واجب، لأن ما كان بيانا لواجب فهو واجب، كما مر معنا الكلام على هذه القاعدة عند صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذا القول في الحج، فكل نسك فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو بيان للأمر في قوله خذوا عني مناسككم، ومنها هذه المسألة. فإذا في الوقوف بعرفة عندنا واجب وركن، أو قل عندنا ركن به تصح أو يصح الحج أو لا، وهو الوقوف بعرفة أدنى ما يقال ويثبت بأنه وقوف. والواجب لمن دخل عرفة بعد الزوال أن يستمر فيها وأن يبقى فيها إلى غروب الشمس. طيب إذا جاء إنسان ودخل عرفة بعد غروب الشمس لأمر أو لآخر، مثلا إنسان حصل له مرض أو تاه وضاع مع الزحام فما استطاع الدخول إلى عرفة إلا بعد غروب شمس ذلك اليوم، فكم يجلس وكم يمكث؟ هل يمكث ساعات معينة وأوقات معينة أم لا؟ الصحيح أنه يقف ما تيسر له من الوقوف، يقف ما تيسر له من الوقوف وما سهل عليه من ذلك. فإذا وقف ولو ساعة من ليل في عرفة ثم دفع إلى مزدلفة، فيكون بذلك قد أتم هذا الركن وقام به، أتم هذا الركن وأقام. ومن فاته الوقوف بعرفة فلم يستطع الوصول والدخول إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر وبعد خروجه بعد طلوع الفجر، فهل يصح وقوفه بعرفة؟ الجواب لا يصح. لماذا؟ لخروج الوقت المعتبر في ذلك. فلو جاء إنسان في يوم النحر، فوقف في عرفة ثم أدى بقية أعمال الحج من طواف وسعي ورمي وذابح إلى غير ذلك، هل يصح منه ذلك الحج أم لا؟ الجواب أنه لا يصح. لماذا؟ لأنه ما أتى بالركن الركين من أركان الحج الذي هو الوقوف بعرفة، وقف بعرفة في وقت غير وقته المحدد المشروع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من وقف فيها في أي ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفته، فقد تم حجه وقضى تفته. ومفهوم أن من لم يقف فيها في ذلك الوقت المحدود فإنه لم يقم بما أوجبه الله جل وعلا عليه، ويكون بذلك حجه غير معتبر، ولا صحيح. الثالث طواف الزيارة، الثالث أي من أركان الحج طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة. قالوا لأنه يكون بعد الفرض من عرفة، نعم، ويسمى طواف الإفاضة لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة ويسمى طواف الفرض، وهو ركن بالإجماع لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا أيضا كما سمعتم هو الركن الثالث من أركان الحج، وكما سمعتم أن جماعة من أهل العلم يجعلونه أعظم أركان الحج، وهو الطواف، طواف الإفاضة. والعلماء رحمهم الله تعالى، جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى، ذكروا للطواف 10 شروط، ذكر جماعة من العلماء للطواف 10 شروط، وفي بعضها يعني بعضها محل اجتهاد ونظر، أي فيه خلاف محل اجتهاد ونظر، بعضها يسلم وبعضها كما سمعتم هو محل اجتهاد ونظر بين الفقهاء، وأيضا فيه نزاع بين العلماء رحمهم الله تعالى هل تلك الشروط شروط معتبرة أم لا. فنذكرها مع التعليق على ما تيسر منها بإذن الله جل وعلا. فذكر كما سمعتم من ذكر من العلماء للطواف 10 شروط. الأول قالوا أن يكون على طهارة من الحدث، وهذه مسألة كما هي معروفة مشهورة وقع فيها الخلاف بين العلماء. الجمهور رحمهم الله تعالى يرون ذلك، وذهب جماعة من المحققين رحمهم الله تعالى إلى أنه ليس بشرط، لأنه ليس ثم دليل يدل على شرطيته، وأما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فالصحيح فيه الوقف، أي جاء عن ابن عباس أنه قال الطواف بالبيت صلاة، قال وإذا كان صلاة إذن يلزمه ما يلزم المصلي من الطهارة من الحدث ومن بقية الأشياء. ولكن حقيقة أن هناك فرق، بل فروق بين الطواف وبين الصلاة كثيرة، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، منها أن الصلاة لا يشرع فيها الكلام، أما الطواف فإنه يشرع فيه الكلام، وأشياء كذلك ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يعني مثلا الطواف يشرع الإنسان إن احتاج إلى أن يشرب من الماء أن يشرب من الماء، أما من كان في الصلاة فإنه لا يشرع له ذلك، وأشياء كثيرة وفروقا كثيرة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالراجح أن الطهارة من الحدث ليست بشرط، لكن من استطاع أن يتطهر وأن يخرج من الخلاف فهذا أحسن، فهذا أحسن وهذا أفضل. لكن كما هو حال الناس في هذه الأيام مع الزحام الشديد، لو أن إنسانا ابتدأ طوافه وهو على طهارة ثم أحدث فماذا يصنع؟ هل يلغى ذلك أو يقال له اذهب فتوضأ وابني على ذلك؟ ما سيخرج إلى أماكن الوضوء إلا بعد المشقة العظيمة، لا سيما في أيام الزحام في أيام الحج. والقاعدة الفقهية عند العلماء التي دلت عليها النصوص الشرعية، المشقة تجلب التيسير، فالظاهر والله أعلم أنه ليس من الشروط. الثاني، قالوا الطهارة طهارة يعني طهارة الثوب والبدن من النجس، طهارة الثوب والبدن من النجس، وأيضا العلة هي العلة، العلة المذكورة هي العلة المذكورة في المسألة التي قبلها. الثالثة أو الشرط الثالث، قالوا ستر العورة، ستر العورة، وستر العورة إلى جانب ما تقدم ذكره أيضا، يعني استدلال في أثر ابن عباس السابق، وقد جاء موقوفا مرفوعا والوقف أصح، استدلوا إلى جانب ذلك ما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس يوم أن حج بالناس أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن لا يطوف بالبيت عريان، أن لا يطوف بالبيت عريان، فاستدل به العلماء رحمهم الله تعالى على وجوب ستر العورة، على وجوب ستر العورة. وهل هو شرط، هل هو شرط أم لا، ترجع إلى المسألة المشهورة عند العلماء، وهي هل النهي عائد على ذات الشيء أو على شرطه أو على وصفه الملازم، أم أنه عائد إلى شيء منفك. من رأى الأول فذهب إلى الشرطية، ومن رأى الثاني ذهب إلى أنه يكون آثما وحجه صحيح، وحجه صحيح، ولا شك ولا ريب أن الأولى والأحوط هو الأول، الأولى والأحوط هو الأول. الرابع، كون الطواف داخل المسجد، أي يطوف على البيت ويكون الطواف أين؟ داخل المسجد، ما يكون المسجد في جهة وهو يطوف في ماذا؟ في جهة أخرى، في جهة أخرى، لابد أن يكون الطواف داخل المسجد. الخامس، قالوا إكمال سبعة أشواط، أي لابد أن يطوف سبعة أشواط، بمعنى أن من أخل بشوط من الأشواط طاف خمسة أشواط أو أربعة أشواط أو ستة أشواط، قال يكفي هذا، يكفيني هذا، هذا طوافه ليس بصحيح، طوافه ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد، فهو مردود عليه. السادس، قالوا الترتيب في الطواف، قال وهو أن يبدأ من الحجر الأسود فيحاذيه، ومعنى فيحاذي أي أن يكون موازيا له، أن يكون الحجر الأسود موازيا له، وينتهي به، أي يبدأ الشوط من الحجر الأسود، مثلا هذا الحجر الأسود، يعني هذه الكعبة مثلا، هذا الحجر الأسود يبدأ محاذيا له، الشوط الأول ينتهي ماذا؟ يبتدأ من الحجر الأسود وينتهي إلى ماذا؟ الحجر الأسود، وكذلك الثاني إلى السابع، لو أن إنسانا في الشوط السابع قبل أن يصل الحجر الأسود انصرف قبل أن يصل إليه، ما حكم هذا الشوط؟ هذا الشوط ليس بصحيح، هذا الشوط ليس بصحيح، فيكون بذلك لم يطف سبعة أشواط. واضح يا جماعة؟ لا. إذن الشرط السادس الترتيب، وهو أن يبدأ من الحجر الأسود فيحاذيه وينتهي به. الشرط السابع أن يجعل البيت على يساره عند الطواف، أن يجعل البيت على يساره. ما معنى على يساره؟ أي أن يطوف ويجعل البيت محاذيا له من جهة ماذا؟ اليسرى. ومعنى هذا أن من عكس السير فجعل الحجر الأسود على يمينه وجعل يطوف والبيت على يمينه عكس. واضح يا جماعة؟ ما حكم طواف هذا الطائف؟ طوافه باطل، وإن ذهب إليه بعض العلماء رحمهم الله تعالى، إلا أنه قول ضعيف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الشرط الثامن أن يكون جميع بدنه خارجا عن جميع البيت أثناء الطواف، ولا يطف من داخل الحجر لأنه من البيت. هذه مسألة واضحة أيضا، تعرفون أن الحجرة هو من البيت كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، ولكن قريش قصرت بهم النفقة فبنوه على ما هو عليه اليوم، فالحجر من البيت. فمن طاف من داخل الحجر لم يطف من حول ومن خارج الحجر، يكون بذلك لم يطف بماذا؟ بالبيت، ولكن طاف في أثناء البيت. ومن كان كذلك فإن طوافه ليس بصحيح. يعني نعرف يا جماعة الحجر أم لا؟ مثلا هذه الكعبة، هنا الحجر، يعني هنا يقول الحجر، من طاف يقول الآن سيخرج إلى هنا، سيدخل من هنا من جانب الكعبة. واضح يا أخوة أم لا؟ هذا إيش حكمها هنا؟ هل طاف بالبيت؟ ما طاف بالبيت، بل دخل من أثناء البيت، والشرط في ذلك أن يطوف بماذا؟ أن يطوف بالبيت لعموم الآية، لقول الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. التاسع قالوا النية للطواف، أي أن ينوي بذلك الطواف ما أراد من الطواف، إن كان طواف إفاضة فطواف إفاضة، إن كان طواف زيارة فطواف زيارة، إن كان طواف وداع فطواف وداع، إلى غير ذلك، والنية محلها القلب. العاشر قالوا الموالاة في الطواف إلا لحاجة أو لعذر. ما معنى الموالاة؟ معنى الموالاة أن يبتدئ كما سمعنا من الحجر الأسود ويواصل السبع الأشواط، لا يطوف مثلا ثلاثة أشواط أربعة أشواط يقول تعبت اليوم سأكمل باقي غدا، أو يطوف ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط في أول النهار فيقول تعبت الآن سأرجع إن شاء الله في الليل سأكمل الباقي. لا بد من موالاة، أي أن يكون الشوط يلي الشوط إلا لحاجة أو لعذر. لحاجة كأن يحتاج لقضاء الحاجة، مثلا احتاج لقضاء الحاجة، أو لحاجة أخرى أو لعذر، مثلا تعب رجل كبير أو إنسان مرافق لرجل كبير، تعب الكبير فاحتاج إلى أن يرتاح، استراح ساعة، مشى قليل ما زال متعب استراح، فمثل هذا يعني حتى يتقوى ثم يواصل، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا خلاصة ما يقال، والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.